الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الصورة الثالثة وهي أيضا من صور الشبهة الحكمية، وذلك فيما لو علمنا أن الحيوان المذبوح قابل للتذكية لكنه شككنا في حليته بعد الذبح أو في طهارته لوجود شيء فيه نحتمل مانعيته كالحيوان الجلال، والشك في مانعية الجلل شبهة ماذا؟ حكمية، لأنه من الشك أنه في جلل أو لا، لا نعلم وهذا جلل، لكن هل هو مانع شرعا عن ترتب الآثار على الذبح أو ليس مانع، مع علمنا بأن الحيوان قابل للتذكية. في هذه الصورة حكم المصنف ببقاء القابلية، وذلك اعتمادا على الاستصحاب، فإن هذا الحيوان قبل أن يعرض عليه الجلل كان قابلا للتذكية، وبعد عروض الجلل نشك في ارتفاعها، نستصحب ماذا؟ البقاء. وهذا الأصل يكون مانعا عن جريان أصلين آخرين، الأول أصالة عدم التذكية، فإن هذا الأصل لا موقع له لكوننا قد ذبحناه وفرينا أوداج حيوان في حد ذاته قابل للتذكية، ومع استصحاب بقاء القابلية لا يبقى موضوع لأصالة عدم التذكية. الأصل الثاني أصالة الإباحة، فإن هذا الحيوان بعد ذبحه نشك في حليته،
فلا تجد أصالة الحل لما تقدم من كون الأصل الموضوعي مقدم أو مقدما على الأصل الحكمي حتى في صورة الموافقة في النتيجة كما هو الحال في هذه الصورة. الصورة الرابعة
لم يستصحاب صلى جرى مصنف استصحاب تعليقي ظهر أنه استصحاب قضية شرطية.
ليه؟
قال جلال كان يطلب ويحرج أصلا كان بذلك الرحل
أي
يعني استصحاب قضية شرطية يعني لو رأينا قبل الجلال أو دبعنا قبل الجلال لكان حلالا الآن بعد ذلك لم نسيب الجلال.
لا ما قلنا كان حلالا
والمصنف
لو ذبح هذا قبل الجلال جزما كان قابلا للتذكية فبعد الجلال نشك في قابليته نستصحب بقاء القابلية. الآن عند القراءة الصورة الرابعة وهي من صور الشبهة الموضوعية وذلك فيما لو أحرزنا قابلية الحيوان للتذكية وأحرزنا عدم المانع وعرفنا أن من شرائط التذكية وترتب الأثر أن يذكر اسم الله عند ذبحه ولكن شككنا في أنه قد ذكر أم لم يذكر. واضح المثال؟ طبعا ليس فقط هذا الشرط، أي شرط آخر شككنا في تحقق الشروط التي نجزم باعتبارها، فما عندنا شبهة حكمية لأن نجزم بأنه يعتبر في التذكية أن يذكر اسم الله عليه، لكن شككنا هل ذكرنا أم لم نذكر، هل توجهنا إلى القبلة أم لم نتوجه، هل كان الذابح مسلما أم لم يكن مسلما، هل فريت الأوداج الأربعة أو لا، التفتنا كل ذلك على نحو الشبهة الموضوعية. في هذه الصورة لا مجال لأصالة الحل لأن أصالة عدم التذكية مقدمة عليها باعتبار أن بعد ذبح الحيوان نشك في أنه قد ذكي أم لا، الأصل العدم ومعه لا يبقى مجال لأصالة الحل المخالفة له في النتيجة. هذه الصورة كم؟ الرابعة. الصورة الخامسة وهي من صور الشبهة الموضوعية وترتبط
بالمانع، كما لو أحرزنا أن الجلل مانع عن التذكية. لكن شككنا في أن هذا الحيوان هل عرض عليه الجلل أم لا؟ إذا تلاحظ شبهة حكمية ما عندنا، علمنا أن الجلل مانع، لكن شككنا هل هذا الحيوان جلال أو ليس كذلك. هذه الصورة حكمها كحكم الصورة الثالثة من كون أصالة قبول التذكية محكمة ومعه لا تجري أصالة الحل، لما عرفت من أن الأصل الموضوعي وارد على الأصل الحكمي وإن وافقه في النتيجة. وبهذا يتم الكلام في الأمر الأول. نقرأ هذه العبارة وينصرنا في القراءة. هذا إذا لم يكن هناك أصل موضوعي آخر مثبت لقبوله التذكية، كما إذا شك مثلا هذا في مقابل قوله فأصالة الإباحة فيه محكمة، أصالة الإباحة تكون محكمة إذا لم يكن هناك أصل موضوعي آخر مثبت لقبوله التذكية. وبهذا يختلف عن الصورة الأولى. في الصورة الأولى الأصل الموضوعي ماذا كان مثبتا؟ مثبتا لعدم التذكية. فلتلاحظ في الشبهات الحكمية مثلنا بثلاثة أمثلة. مثال الأول يوجد أصل موضوعي، لكن هذا الأصل الموضوعي مثبت لعدم التذكية، لذا كان الأصل الحكمي وهو أصالة الحل من الأصول المخالفة. في الصورة الثالثة الأصل الموضوعي مثبت للتذكية، فهو أصل ماذا؟ موافق لا مخالف. بينما في الصورة المتوسطة لا يوجد أصل موضوعي، وهذا الحصر دقيق، لأنك إما أن يوجد أصل موضوعي أو لا يوجد. في صورة عدم الوجود تجري أصالة الحل. في صورة الوجود إما أن يكون الأصل الموضوعي مخالف كما هو الحال في الصورة الأولى، وإما أن يكون الأصل الموضوعي موافق كما هو الحال في الصورة الثالثة. إذن واضح منشأ حصر المصنف للشبهة الحكمية بهذه الصور الثلاث. هذا إذا لم يكن هناك أصل موضوعي آخر مثبت لقبوله التذكية، كما إذا شك مثلا في أن الجلل في الحيوان هل يوجب ارتفاع قابليته لها للتذكية لا للحل أم لا، فأصالت قبوله للتذكية مع الجلل ماذا؟ محكمة. هذه الأصالة ترجع إلى ماذا؟ هذه الأصالة ترجع إلى ماذا؟ إلى الاستصحاب. إذن المستصحب ما هو؟ مستصحب أن قبل الجلل كان قابلا وبعد الجلل مشكوك، فنستصحب بقاء القابلية، القابلية التي نستصحبها لا الحلية، حتى يكون من الاستصحاب التعليق. ومعها لا مجال، يعني ومع أصالة قبوله للتذكية لا مجال لأصالة عدم تحقق التذكية، فهو قبل الجلل كان يطهر ويحل بالفري بسائر شرائطه، فالأصل أنه كذلك بعد الجلل. نعم هذه العبارة موهمة، لكن بلحاظ ما تقدم هذه نتيجة ما تقدم، لأن هذا هو الأصل الجاري ليكون من باب الاستصحاب التعليقي. ومما ذكرنا الآن يبدأ في الشبهة الموضوعية، ظهر الحال فيما اشتبهت حليته وحرمته بالشبهة الموضوعية من الحيوان، وأن أصالة عدم التذكية محكمة فيما شك فيها لأجل الشك في تحقق ما اعتبر في التذكية شرعا كإسلام الذابح أو فري الأوداج أو الذكر أو التوجه إلى القبلة، كما أن أصالة قبول التذكية محكمة إذا شك في طروء ما يمنع عنه. فأصالة قبول التذكية لو شككنا في طروء الجلل نعرف بأن الجلل يمنع، فيحكم بها فيما أحرز الفري بسائر شرائطها عداه كما لا يخفى. طيب هنا قد يقول قائل سؤال، أنه أنت في الصورة الخامسة أجريت أي استصحاب؟ استصحاب قبول التذكية، لماذا لا نجري استصحاب عدم مانعية الجلل؟
لازم عدم مانعية الجلل،
بل لأنه من الأصول المثبتة، مضافا إلى ذلك لا يتم مع قطع النظر عن كونه مثبتا، لا يتم على جميع المباني في إجراء الاستصحاب في العدم الأزلي أو هذا من العدم المحمول نعتي. التفتنا يأتي بحث أنه هذا تقدم البحث أنه ليس على جميع المباني يتم هذا الاستصحاب مع قطع النظر عن كونه مثبتا. فتأمل جيدا. الأمر الثاني يرتبط بحسب النتيجة النهائية في مسألة إمكان الاحتياط في العبادات، وهذا البحث من المباحث المكررة نوعا ما، حيث تقدم ما يرتبط به في الأمر السابع من الأمور السبعة المبحوث عنها في القطح، لأنه هناك في بحث كان عن العلم الإجمالي إذا تتذكرون، في بحث القطع في العلم الإجمالي قلنا يقع البحث في مقامين، طارة في منجزية القطح لإثبات التكليف، ثالثا أنه على تقدير منجزيته هل يكون الامتثال الإجمالي موجب لسقوط التكليف. هناك أيضا جاء بحث لامتثال الإجمالي في التعبديات، ويشبه هذا البحث مع نوع من المغايرة، لكنه قبل الدخول في صلب الموضوع تعرض لنقاط. النقطة الأولى في حسن الاحتياط عقلا، مطلقا في جميع الشبهات. النقطة الثانية في حسن الاحتياط شرعا. النقطة الثالثة في استحقاق الثواب على الاحتياط. فإنه بعد أن ثبت أن الأصل العقلي والشرعي الجاري في الشبهات هو البراءة، فيقع الحديث عن أنه مع جريان البراءة، فهل يحسن الاحتياط أم لا؟ أما حسنه العقلي فهو من القضايا الفطرية التي، شنو تعريف القضايا الفطرية؟ التي قياسها معها، حيث إننا بمجرد أن نعرف معنى الاحتياط نجزم بكونه حسنا، فإن الاحتياط عبارة عن الجمع بين المحتملات بطريقة يجزم العامل بإدراكه للواقع. فإن هذا المعنى لا شك في حسنه، إذ أن العبد أقدم عليه لأجل أن يحرز إطاعته للمولى جزما. وهو مما يحكم العقل بحسنه. أما حسنه الشرعي فلقائل أن يقول إن الحسن الشرعي بمعنى ماذا؟ بمعنى الاستحباب والمطلوبية، والاستحباب والمطلوبية يتوقف على كون الأوامر الواردة في الاحتياط محمولة على المولوية. أما لو حملت على الإرشاد إلى ما يستقل به العقل فلا مجال للفتوى بالاستحباب. هذه إشكالية على الاستحباب الشرعي. اللهم إلا أن يقصد من الحسن الشرعي هو أن الشارع لم يخالف ما يدركه العقل، بل لما كان الشارع هو قطب العقول فسوف يدرك هذا الحسن هكذا أجاب عن الشبهة بعض تلامذة المصنف، لكنك خبير بأن إدراك الشارع لحسن الاحتياط بما هو قطب العقول لا يخرج عن الحسن ماذا؟ العقلي، ولا يسمى حسنا شرعيا. فلا مجال للقول بحسنه الشرعي إلا إذا حملت أخبار الاحتياط على المولوية ولو طريقيا. الحكم الطريقي حكم ماذا؟ مولوي كما تقدم. أما النقطة الثالثة وهي استحقاق الثواب على الاحتياط، فالمشكلة أننا لو أنكرنا الاستحباب الشرعي فكيف نثبت استحقاق الثواب؟ التفت جيدا، لو قلنا بالاستحباب الشرعي واضح استحقاق الثواب يكون في غاية الوضوح، لكن لو أنكرنا الاستحباب الشرعي وفقط قلنا بالحسن العقلي كيف نستطيع أن نثبت استحقاق الثواب؟ واضح الكلام؟ فمع القول بالاستحباب الشرعي لا يوجد بحث، هذا لازم قهري. يمكن تقريب استحباب الثواب على هذا المبنى، عفوا، يمكن تقريب استحقاق الثواب على هذا المبنى بأن إدراك العقل لحسن الاحتياط ليس كإدراكه لحسن الإحسان، ما هو الفرق بينهما؟ بين إدراك العقل لحسن الاحتياط وإدراك العقل لحسن الإحسان، ما هو الفرق؟ الفرق بينهما من جهتين، الأولى أن الإدراك العقلي في مورد الاحتياط كالإدراك العقلي في مورد الإطاعة والمعصية، بمعنى أن الإدراك العقلي واقع في طول حكم الشرع، فكما أنه في إدراك العقل لوجوب الإطاعة يكون بعد وجود أوامر للشارع، إذا ما في أوامر للشارع لا معنى للحكم العقلي بوجوب الإطاعة، فكذلك الحال في إدراكه لحسن الاحتياط، فيقال إن الإدراك العقلي واقع في سلسلة ماذا؟ العلل أو المعلولات؟ في سلسلة المعلولات للحكم الشرعي. أولا لابد أن يوجد حكم شرعي، ثم لكي نطيعه أو لكي نحتاط لأجله، هو واقع في رتبة المعلولات، بخلاف إدراك العقل لحسن الإحسان، فإن هذا الإدراك الشرعي واقع في سلسلة ماذا؟ العلة للحكم الشرعي بناء على قاعدة الملاسف. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني، أن الحسن في الإحسان يكون بمعنى ما يستحق عليه المدح، بينما الحسن في الاحتياط ليس مجرد استحقاق المدح، لأن الاحتياط لما كان يؤدي إلى إدراك غرض المولى، فمع الوعد الإلهي يصبح المحتاط مستحقا لأي شيء؟ للثواب. الوعد الإلهي بماذا؟ أنه يستفيد أن كل من فعل كذا دخل الجنة. هذا خلاف قديم، أنه الثواب الاستحقاق أم بالتفضل. عند المشهور أن الثواب ماذا؟ الاستحقاق. مولى عندما جعل الجنة للمطيعين والاحتياط ندرك الطاعة، فإذا أستحق الجنة، وهذا عبارة أخرى عن استحقاق ماذا؟ الثواب. واضح الكلام؟ نقرأ هذا المقدار. يقول: ثم إنه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعا وعقلا في الشبهة الوجوبية أو التحريمية في العبادات وغيرها، كما لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب فيما إذا احتاط وأتى أو ترك بداعي احتمال الأمر والنهي. بعد وضوح ذلك نأتي إلى صلب الموضوع، حاصل البحث أن الحكم بحسن الاحتياط عقلا وشرعا وباستحقاق الثواب عليه إنما له مجال فيما لو كان الاحتياط ممكنا، والأمر ليس كذلك، بل قد يؤدي الاحتياط إلى الوقوع في المحرم، وهذا ما يحتاج إلى تقريب توضيحه. أنك عرفت أن الاحتياط عبارة عن الإتيان بالعمل بجميع ما يحتمل دخالته فيه، بحيث يحرز رضا المولى. وحينئذ ففي بعض موارد الاحتياط لا يتحقق الاحتياط، عفوا، في بعض موارد الشبهات لا يتحقق الاحتياط، كما لو دار الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب. فلو شككنا، فكما لو دار الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب في العبادات، فلو شككنا في أن الدعاء عند رؤية الهلال إما هو واجب وإما هو مباح أو مكروه، ومن المعلوم أن العبادة يتوقف امتثالها على قصد القربة، وقصد القربة يحصل بماذا؟ بقصد امتثال الأمر. فلو أراد المكلف في المثال المذكور أن يحتاط فلا يخلو، إما أن يقصد الأمر أو لا يقصد. فإن قصد الأمر مع عدم علمه بوجود أمر فيكون تشريعا وهو حرام، وإن لم يقصد الأمر فلا يكون قد أتى بالعبادة مع جميع ما يحتمل دخالته فيها. واضح الكلام؟ فيدور أمره إما أن يكون مشرعا هذا حرام لأنه حسن، وإما أنه إذا ما قصد الأمر، ما قصد الأمر لا يكون قد جاء بالعبادة، للعبادة تتوقف على قصد امتثال الأمر. خب نقرأ، يقول: وربما يشكل في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب. ليش قالوا غير الاستحباب؟ لأنه في دوران الأمر بين الوجوب والاستحباب يمكن أن نقصد الأمر الطلب الجامع بين الوجوب والاستحباب، وهذا معلوم لا يكون تشريعا. من جهة أن العبادة لا بد فيها من نية القربة المتوقفة على العلم بأمر الشارع تفصيلا أو إجمالا. تفصيلا كما لو علم بأنه واجب، إجمالا كما لو علم أنه إما واجب وإما مستحب. الجواب يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.